ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. احتجاز شحنة أسلحة في مطار الخرطوم قادمة من أثيوبيا، ووزارة الخارجية ترفض اتهامات أثيوبيا بهجوم قوات تنطلق من السودان لسد النهضة. مقتل وإصابة 3 أشخاص في لاغاو بغرب كردفان، وإصابة 14 شخصا واختطاف امرأة في 3 أحداث منفصلة بشمال دارفور. مناوي أولوياتي تتمثل في الأمن والنازحين والعدالة والتنمية، والنازحون يطالبون بنزع السلاح وحماية المعسكرات. 6 وفيات و10 إصابات بكورونا في الشمالية، وخلوا ولاية شمال دارفور من كورونا منذ شهر ونصف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. احتجزت سلطات جمارك مطار الخرطوم شحنة أسلحة وصلت ليلة السبت من أديس أبابا عبر الخطوط الجوية الأثيوبية. وقالت لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو واسترداد الأموال العامة إنها أبلغت السلطات المعنية بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الأثيوبية في طريقها للبلاد، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم مساء السبت، وعلى الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك، وأن التحري يجري بواسطة نيابة التفكيك. وذكرت اللجنة أن الأسلحة وصلت أثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو عام 2019، واحتجزت السلطات الأثيوبية طوال العامين الماضيين. وأوضحت أن أديس أبابا سمحت بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية دون سابق إنذار. وتتكون الشحنة من 72 صندوق تحوي أسلحة ومناظر رؤية ليلية، وتدور الشكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة وإعاقة التحول الديمقراطي والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية. قتل شخصان وأصيب آخر في حدثين منفصلين بمدينة لاغاو بولاية غرب كردفان خلال الأيام الماضية، وأدت الأحداث إلى توتر داخل مدينة لاغاو. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مجهولين قتلوا المزارع إبراهيم نصر داخل مزرعته يوم الثلاثاء وفروا إلى جهة مجهولة. وفي صباح يوم السبت قتل المواطن يعقوب إبراهيم جاون وأصيب آخر عقب خروجهما من المسجد بعد أداء صلاة الصبح على يد مجهولين. وأشارت إلى الحادثتين أدتا إلى حدوث توتر داخل مدينة لاغاو بعد احتشاد للمسلحين أمام المستشفى وبالقرب من سوق المدينة يوم السبت. وحملت لجان المقاومة بلاغاو وكيان شباب من أجل لاغاو لجنة أمن المحلية المسؤولية الكاملة للأحداث، واتهمتها بالتقاعس عن تنفيذ خطة تمشيط الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء ليلا وحتى الساعات الأولى من الصباح. وأشارت إلى سحب اللجنة الأمنية قواد الارتكاز المتمركزة في ميدان الحرية، ما أتاح الفرصة للمتفلتين التجوال بحرية وتنفيذ جرائمهم. ونوهت لعدم تعامل اللجنة الأمنية بحزم مع المجرمين، وطالبت الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها والقبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة. اختطف مسلحون يوم الجمعة امرأة تدعى أم النور محجوب علي من منطقة أمقايقو شمال تابد بولاية شمال دارفور. وأوضح مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين على ظهور الجمال ومواتر اعترضوا طريق مزارعين واقتادوا المزارعة أم النور إلى مكان مجهول. وفي حادث آخر اعتدى المسلحون بالضربة المبرحة على 12 من سائقي التراكتورات بوادي جريميو شمال تابد بولاية شمال دارفور يوم الجمعة. وأشار مواطنون في حديث لراديو دبنجا إلى نقل المصابين إلى مركز صحي تابد لتلقي العلاج. وقال المواطنون أن مسلحين على ظهور جمال ومواتر هاجموا الضحايا الذين يعملون في المشاريع الزراعية وقاموا بجمع سائقي التراكتورات في مكان واحد وقيدوا أيديهم قبل الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بعقاب البنادق، مما أدى لإصابة بعضهم بكسور وإصابات خطرة في الرأس. وأشاروا إلى نهب مبالغ نقدية وموبايلات وبطاريات التراكتورات. وقال مواطنون أن المسلحين واصلوا عمل النهب والقتل في القرى المجاورة لتابت للأسبوع الرابع على التوالي. أصيب عبد المجيد إسحاق بعيار ناري وهو عامل بمخبز، وأصيب زميله أمير عبد الله طعنا بسكين في منجم جبل عامر بمحلية السريف في ولاية شمال دارفور يوم الخميس الماضي على يد مسلحين يستقلون مواتر. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا إنه مجموعة مسلحة تستقل 15 موترا هاجمت منجم جبل عامر صباح الخميس ونهبت مبالغ نقدية وموبايلات من المعدنين العاملين في المنجم تحت تهديد السلاح. وأوضح إن المجموعة أطلقت النار مساء نفس اليوم على عاملين في مخبز مما أدى لإصابة أحدهم بطلقة ناري والآخر طعنا بسكين نقلا إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. وأشار إلى تردي الأوضاع الأمنية في منجم جبل عامر واستمرار أعمال القتل والنهب والسلب بصورة مستمرة في وضح النهار، ودعا حكومة الولاية للتحرك العاجل لتأمين المنجم. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مجموعة تطونة يعني مواطر يمكن زي 15 موتر يدخلوا الجبل وبدوا بنهبوا الشباب الموجودين الشغالين المساكين التعاب القاعدين هناك بيشتغلوا عشان يلقطوا لأهلهم ولأولادهم لقمة عيش شريفة يأكلوها. اعتدوا على مجموعة من الناس في وضح النهار يعني قبل المغيب وشالوا عدد من الموبايلات ونهبوا قروش. وللأسف الشديد بالليل برضو هؤلاء المجرمين مروا على 2 من العمال بتاعت الأفران، ناس مساكين جدا شباب، واحد اسمه عبد المجيد إسحاق والآخر اسمه أمير عبد الله. وعبد المجيد ده أصيب بعيار ناري وحالته خطيرة، أخوه أمير يعني أصيب برضو بطعنة سكين ونقله جميعا إلى مستشفى كبكابية.
قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان ترحيل طرفي النزاع في أحداث جنوب الأبيض إلى مناطق بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين. وجاء القرار بعد لقاء ضم اللجنة الأمنية بالولاية واللجنة المحايدة المشكلة لحل النزاع بين بعض المكونات القبلية التي تسكن في مناطق الخرسانة وفريق الحرب وشيكان غابة بنو جنوب الأبيض. وشارك في اللقاء كذلك وفد من آليات الحل السلمي لقبيلة الرواوغة بولاية جنوب كردفان. وقالت اللجنة الأمنية إنها تعمل من أجل تحقيق الاستقرار وإيجاد الحلول بالطرق السلمية. وأمن اللقاء على ترحيل طرفي النزاع إلى مناطق كريكيجا والرجول بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين. طالبت وزارة الخارجية الحكومة الأثيوبية بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان. وأدانت في تصريح صحفي السبت ادعاءات الجيش الأثيوبي دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة. ووصفت الوزارة التصريحات الأثيوبية بالمضللة والتي لا أساس لها من الصحة واعتبرتها ذات غرض مفضوح يهدف للاستهلاك السياسي. وأكدت وزارة الخارجية التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى. وقالت الوزارة إن الحكومة الأثيوبية درجت على إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حدة أوضاعها الداخلية، مطالبة بوقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقا لمصالح وأغراض شخصية ومجموعات محددة. قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إنه من أولوياته تنفيذ مسار دارفور في اتفاق سلام جوبا، خاصة البروتوكول الأمني والإنساني وبسط العدالة بجانب التنمية والخدمات. وشدد على ضرورة تعزيز قيم التسامح وعقد المصالحات. وأكد مناوي خلال مخاطبته حفل استقباله في نيالا حاضرة إقليم جنوب دارفور الاهتمام بالنازحين واللاجئين وخلق البيئة الآمنة لعودتهم وتوفير المعينات والخدمات. وقال إنه سيواصل الضغط على الحكومة من أجل توفير التنمية والخدمات وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين. وبشر بنجاح الموسم الزراعي الحالي في ولاية جنوب دارفور. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
على مدى 18 سنة أنتم تطلبون حماية من خارج حدود السودان، على مدى 18 سنة أنتم تفتقدون العدالة، على مدى 18 سنة أنتم تفتقدون المساواة. اليوم يجب أن نضع حجر الأساس لوداع كل ذلك يا جماعة، وهذا لا يتعدى إلا بالتسامح بيننا، وهذا لا يتعدى إلا بأن ننسى جميع المرارات، وهذا لا يتعدى إلا بأن نضع سلاحنا أرضا وهذا لا يتأتى إلا بأن نخلق الأمن والأمن تبطوه في الترتيبات الأمنية.
وأكد مناوي أنه من أولوياته تنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح والتسامح بين جميع المكونات، وقال أنه بصدد النقاش مع مختلف الجهات حول تأسيس قوة مشتركة لحماية المدنيين في جنوب دارفور، وأكد ضرورة التلازم بين الأمن والعدالة التقليدية والانتقالية، ودعا الإدارة الأهلية للقيام بدورها في تعزيز قيم التسامح والمصالحات، ووجه رسالة لرئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد قائلا: أنت أحد الذين أسقطوا البشير، تعال لنبني البلد سويا، ماذا تنتظر؟ وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
اليوم يا جماعة أنا متأكد أنه أنتوا ما وقفتوا عشان مناوي، أنتوا وقفتوا عشان الإقليم، وأنتوا متعطشين لإقليم واحد، أنتوا متعطشين لوحدة أهل الدارفور، أنتوا متعطشين لإزالة كل آثار الحرب، أنتوا متعطشين لأن تعيشوا قبائل، أنتوا متعطشين أن تنسوا قبائل وتتعايشون الشعب قوس قزح، وهي أعلامكم قوس قزح، لأن قبائلكم ترسم صورة قوس قزح، قبائلكم ترسم ألوان قوس قزح، لم تكن عرب ولم تكن زرقاء ولم تكن فور ولم تكونوا بني هلبة ولم تكونوا التامة ولم تكونوا زهاوة ولم تكونوا أي قبيلة، بل إنكم شعب السوداني.
ردد عدد كبير من المشاركين في حفل استقبال حاكم إقليم دارفور هتافات تطالب بإقالة والي جنوب دارفور. من جانبه انتقد الأمير علي حسين ضي النور عدم ذكر قضايا الرحل في خطاب حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي، وأدى خلال لقاء مناوي برجال الإدارة الأهلية في جنوب دارفور الأحد دعا لمحاربة التحريض من أجل إقالة المسؤولين وتعيين آخرين، ودعا لعدم الاستماع للهتافات المطالبة بإقالة والي جنوب دارفور. ودعت قيادات من الإدارة الأهلية خلال اللقاء بنزع السلاح والاهتمام بالنازحين. وكانت حكومة ولاية جنوب دارفور أعلنت أمس الأحد عطلة رسمية بمناسبة زيارة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لمدينة نيالا، وقررت إغلاق سوق مدينة نيالا الكبير والسوق الجنوبي من الساعة 6 صباحا وحتى 2 ظهرا. طالب دكتور صالح عيسى ممثل النازحين واللاجئين بتوفير الأمن وحماية المعسكرات من التفلتات الأمنية واعتداءات العصابات والعناصر المسلحة، مؤكدا ضرورة ملاحقة المجرمين وحماية الموسم الزراعي وحماية قرى العودة الطبيعية وتوفير خدمات المياه والصحة والتعليم. وشدد الدكتور صالح عيسى في كلمة خلال حفل استقبال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في نيالا على جمع السلاح غير المقنن وإنشاء مراكز الحماية داخل المعسكرات والوجود الدائم للقوات حول القرى والمزارع. وأضاف صالح عيسى في هذا الخصوص:
حماية معسكرات النازحين من التفلتات الأمنية واعتداءات بعض العصابات والعناصر المسلحة وملاحقة المجرمين وتسليمهم إلى العدالة مع حماية قرى العودة الطوعية والموسم الزراعي والمزارعين وتوفير الخدمات فيها بدءا بالمياه والصحة والتعليم وغيره.
وطالب صالح بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتجنيد أبناء النازحين في القوات النظامية، بجانب منح أبناء النازحين فرصة في الخدمات المدنية وتخصيص نسبة كبيرة للنازحين في نصيب أصحاب المصلحة في السلطة والبالغ 20%. وأكد ضرورة إعادة كروت الحصص الغذائية عبر برنامج الغذاء العالمي وعودة المنظمات الدولية، ودعا لمجانية التعليم لأبناء النازحين، كما طالب بالتعويضات الفردية والجماعية، وشدد على تسليم الأراضي والحواكير لأصحابها الأصليين وتمهيد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية. وأضاف الدكتور صالح عيسى في هذا الخصوص:
مجانية التعليم لأبناء النازحين في كل المراحل ما تأهيل مدارسهم وتوفير الإجلاف لهم، خاصة رياض ومرحلة الأساس والثانويات، وإنشاء مدارس جديدة في المنهج التعويضي للشباب والشابات الذين واللاتي فاتهم وفاتهن خطار التعليم المبكر للمشاركة في السوق العمل وخلق فرص الدخل.
أعلن وزير الصحة الدكتور عمر النجيب إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وأوضح في صفحته على الفيسبوك أنه يتابع عمله من المنزل، وأشار إلى أنه حصل على التطعيم في وقت سابق وأن أعراضه خفيفة. من جهة أخرى سجلت الولاية الشمالية 6 وفيات و10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام من الخميس إلى السبت. وأوضحت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن دونغولا سجلت 4 وفيات بينما توفيت حالتان في البرجيك وحلفة، وبلغ عدد الحالات النشطة في الولاية 38 حالة من بينها 4 حالات في مركز العزل بدونغولا ما خلو مركز العزل بحلفة من الحالات. أدان تجمع العاملين بقطاع النفط التدهور الأمني في حقول النفط والغاز متهما تنصل الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن بالتنصل عن مسؤولياته، واتهم في بيان جماعات منظمة بإغلاق الحقول وتهديد أرواح العاملين وإيقاف المحطات عن العمل وتخريب المنشآت النفطية الوطنية، وحذر من أن يؤدي انعدام الأمن الكافي للمنشآت إلى التوقف التام عن إنتاج النفط والغاز في الحقول وتهديد الاقتصاد القومي وسلامة العاملين. ودعا تجمع العاملين بقطاع النفط لتبني طريق السلمية للمطالبة بالحقوق مع عدم تراخي وتماهي الأجهزة الأمنية وحكومة الولاية مع هذه التعقيدات. أدت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جامعة زالينجي القصم صباح أمس أمام والي ولاية وسط دارفور دكتور أديب عبد الرحمن، الذي أصدر القرار رقم 105 لتشكيله في 31 من أغسطس المنصرم. وشكلت اللجنة من وكيل النيابة الأعلى رئيسا ومدير شرطة الولاية مقررا وعضوية كل من رئيس الإدارة القانونية وممثل الحكم المحلي وممثل الفرقة 21 مشاة زالينجي وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل قوات الدعم السريع، وذلك للتحقيق والتقصي حول أحداث جامعة زالينجي التي وقعت الأسبوع الماضي بمدينة زالينجي والتي راح ضحيتها أحد طلاب الجامعة وإصابة 5 آخرين بجانب نهب وحرق أمانة حكومة الولاية. وتختص اللجنة باستدعاء كل من له صلة بالأحداث وأخذ أقواله باليمين بجانب حصر الخسائر والأرواح والجراح والممتلكات الثابتة والمتحركة وتقييمها وتكملة إجراءات البلاغات في مواجهة من له صلة بالأحداث توطئة لرفع تقريرها الختامي للجهات المختصة. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية الدخول في اضطراب شامل اعتبارا من 2-6 سبتمبر في 7 صباحا للمطالبة بتحسين وضع الأستاذ الجامعي وتطبيق الهيكل الراتبي الخاص وجميع مطالب المذكرة. من جهته طالب الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا جميع الأساتذة لعدم الاستجابة لهذه الدعوة. وأشار الاتحاد في بيان إلى إصدار رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتكوين لجنة عليا لوضع مقترح تحسين شروط خدمة الأستاذ الجامعي ووضع هيكل خاص للتعليم العالي. وأوضح أن اللجنة ضمت ممثل الاتحاد المهني. الخبر الأخير في النشرة، دشنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور صباح الأحد بمباني الوزارة الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا الجولة الثانية. وأكد الدكتور مجتبى التجاني يوسف المدير العام لوزارة الصحة خلال مخاطبته التدشين خلو ولاية شمال دارفور من أي حالة إصابة بكورونا منذ شهر ونصف، وشدد على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية من لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي بجانب التطعيم. وكشف عن تطعيم 9360 من الفئات المستهدفة بلقاح استرازينكا في الجولة الأولى، وأكد تسلم الولاية 4200 جرعة من لقاح استرازينكا و3000 من لقاح جونسون أند جونسون من وزارة الصحة الاتحادية. وتستمر الحملة القومية للتطعيم ضد جائحة كورونا حتى 4 من أكتوبر المقبل في 111 مركزا على مستوى الولاية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من نحو الديمقراطية، والتي سيكون موضوع تكوين المجلس التشريعي. في هذه الحلقة نستعرض المحاور التالية: من المسؤول عن تأخر تكوين المجلس التشريعي؟ ما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن؟ ما هي أسرع وأفضل طريقة لتشكيل مجلس تشريعي يجمع عليها الجميع؟ فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الانتقال الديمقراطي في السودان وتحقيق العدالة وإجراء انتخابات حرة نزيهة يرتبط بإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، وأهم هذه المؤسسات هو المجلس التشريعي الذي يلعب دور رقابي وتشريعي ويمثل سلطة الشعب الحقيقية. المؤسف، لم يكتمل تكوين المجلس التشريعي حتى الآن، وكما يظهر من خلال التصريحات يلقي كل طرف بالمسؤولية على الطرف الآخر. فمن المسؤول عن ذلك؟ هل هو المجلس السيادي؟ هل هي الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير؟ أطراف اتفاق سلام جوبا؟ الإجابة نستمع إليها في هذا المحور في طائفتين: إجابات قصيرة وإجابات مفصلة مطولة، فلنتابع معا.
أنا شمسون يوحنا. بخصوص تأخير تكوين المجلس التشريعي، أنا بحمل قوة إعلان حرية والتغيير مسؤولية تأخير المجلس التشريعي، وبستند على ذلك على تصريح دولة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في طرح مبادرته الأخير الطريق للأمام، وقال صراحة بأنه تأخير تكوين المجلس التشريعي لعدم جدية القوة السياسية في ذلك. حسب الوثيقة الدستورية بنشوف انه النسبة العالة في تكوين المجلس التشريعي ممنوحة لقوة الحرية والتغيير، فبالتالي وفقا للتصريح وفقا للنسبة الممنوحة لقحط في الوثيقة الدستورية، والواقع الموجود ان هنالك تباين في مكونات حرية التغيير، والتباين ده ادى لتأخير المجلس التشريعي. اذن باختصار، مسؤولية تأخير المجلس التشريعي يقع على قحط. شكرا.
طيب، أنا عبد السلام صابون المحامي، للإجابة على السؤال. المسؤول من عن قيام المجلس التشريعي هي المناط بهم تكوين المجلس التشريعي، هما الحرية والتغيير والمكون العسكري، ده بكل تأكيد في مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية. من المفترض يتم تكوين المجلس التشريعي بعد 60 يوم من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، ولكن حتى الآن ظل المجلس التشريعي قائبا، لأن وجود المجلس التشريعي يسحب سلطة المجلسين السيادة والوزراء من التشريع وإجازة القوانين والرقابة على أداء الحكومة بشقيه السيادي والتنفيذي، وسحب الثقة من أي عضو في مجلس السيادة، لأن المجلس التشريعي أعلى السلطة حسب نص المادة 4 من الوثيقة، لأن نظام الحكم في الفترة الانتقالية هو نظام برلماني، وختاما المسؤول من تأقر المجلس التشريعي هو الجهة التي لها مصلحة من قيام المجلس التشريعي. شكرا.
طيب، السلام عليكم. أنا في رأيي إنه الوثيقة الدستورية التي كفلت هذه الشراكة ما مفهومة ما بين المكون العسكري والمكون وبعض المكونات المدنية، والتي أفضت إلى واقع الحال أو إلى حكومة الأمر الواقع الآن هي التي تحكم، بالإضافة إلى بعض الحركات الموقعة على اتفاق جبل أخير. أنا أعتقد أنه المكون العسكري في الحكومة بالإضافة إلى قوة إعلان الحرية والتغيير غير حريصين على أن يكون هناك مجلس تشريعي. ليه؟ لأن المجلس التشريعي له صلاحيات على هؤلاء التنفيذيين، ولكن نجد أن الفرصة والقوة التي أو السلطة التي وجدت عند المكون العسكري وعند بعض قوى على حرية التغيير الموجودة الآن مشاركة في الحكومة لن تفرد فيها لأي صالح جهة أخرى، لذلك هي تريد أن تحافظ على الوضع كما هو الحال عليه، وهذا لا يعني نحن هو حتى إذا تكون المجلس التشريعي فهو ده هو ما في رؤية واضحة لتكوين المجلس التشريعي. من يتكون المجلس التشريعي؟ من هؤلاء التنظيمات التي تعتبر نفسها أنها هي الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر؟ لا، الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر بعيدة الآن عما يحدث. هناك سرغة الجهود، والآن المكون العسكري يعمل على التحالف مع بعض القوى المدنية، وذلك من أجل عدم التحول والانتقال المدني. شكرا.
المجلس التشريعي دون شك هو أحد أهم عبقريات ثورة ديسمبر أبريل المجيدة، وكذلك هو أحد أهم نتائج استلهام دروس ثورة أكتوبر 64 ومارس 85، حيث لم يكن مطروحا كفكرة أو كممارسة في تلك المرحلتين للانتقال. كذلك باعتباره ركيزة الانتقال الآن لم تكن موجودة في الثورتين، قيامه مؤكد يضعف كل الفكرة التي أسستها الوثيقة الدستورية لأهمية الرغابة على الأداء التنفيذي وسن قوانين الانتقال التي تهيئ لتحول ديمقراطي حقيقي يقطع الطريق على سيناريوهات انقلاب عسكري ديمقراطية ليبرالية مجهبة. وبدون أي تلجلج نتحمل نحن في الحرية والتغيير مسؤولية في هذا القيام حتى الآن، وكذلك بقية مكونات الانتقال بدرجات متفاوتة، ودون أي تبريرات نأمل في قيامه في أقرب فرصة ممكنة.
كان هذا حديث الأستاذ كمال بولاد مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير حول تأخر قيام المجلس التشريعي.
أحمد توم هيو ناشط سياسي. أولا فيما يختص بتأخير تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، المتسببين كثر، على رأسهم العسكر المسيطرين على المشهد السياسي السوداني، وبعض القوى الرخوة من قوى الحرية والتقرير المسمى زورا وبهتانا ولا يوجد بها حرية ولا تقرير. فهؤلاء هم شركاء في تأخير المجلس التشريعي، لأنه باختصار المجلس التشريعي هو حيكون لهم عقبة كعداء في طريق الانتقال، لأنهم يريدون انتقال بفهمهم وليس انتقال بمطلوبات الثورة التي نادى بها أو نادت بها جماهير شعبنا فيما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة. يريدون ثورة منقوصة، وحتى يقطعوا الطريق على الثورة كما حدث في دول عدة من بينها مصر وتونس وبعض الدول التي شهدت ثورات. فهؤلاء هم لا يريدون مجلس تشريعي. للأسف تم تضليل وخداع منذ بداية التفاوض بأن هنالك مكاسب كبيرة للشعب السوداني، وأن هنالك نسبة 63% مجلس تشريعي لقوى الثورة، وأرادت قوى الحرية والتقرير أن تدقدق مشاعر الجماهير ويتم تخديرهم. وبعد أن تم الاتفاق بعد الحوار أو التفاوضات الكسيحة ما بينه وما بين المجلس العسكري وأنتجت الوثيقة المشوهة، تم إرجاء المجلس التشريعي لمدة 90 يوم. فالآن هذا الإرجاء وصلنا إلى 2 سنين، وميلاد الحكومة الجديدة الآن 1 سنة، ولم يتم اتخاذ أي تشاور أو أي تفاوض في كيفية تشكيل المجلس التشريعي، لأن هنالك قوة تحصب على أصابع اليد هي مسيطرة على المشهد السياسي بالتعاون مع عساكر المجلس الانتقالي، المجلس السيادي الانتقالي. فهؤلاء هم غير حريصين البتة على إنجاز تحول ديمقراطي أو إنجاز تحول انتقالي بما فيه تكوين المفوضيات إذا كانت للانتخابات أو الخدمة المدنية أو غيره أو غيره، وإذا كان هنالك محاسبة الفاسدين. وهذه كلها قضايا وقوانين بتجيف على أعتاب المجلس التشريعي الانتقالي. فإذا كان الآن هم الوضع والمشهد السياسي كله في يدهم، يشرعوا كما يشاءون، يصدروا القرارات كما يشاءون بدون رقيب بدون حسيب، فلماذا يتم تشكيل مجلس تشريعي؟ فهذه القوى الرخوة الموجودة الآن، أحزاب تحسب على أصابع اليد، هي مسيطرة على مجلس الشركاء والحاضنة السياسية التي تدعى زورا وبهتانا الحرية والتقرير. إذا كان المجلس العسكري الموجود في داخل السيادة كون المجلس التشريعي من المجلس العسكري أو من عساكر، هم ما عندهم احترام، ما حيكون لهم احترام، لأنه هذا هو دور مدني، فبالتالي مفترض يلعبوه المدنيين الموجودين سواء كان في المجلس السيادي أو فيها كان في حكومة عبد الله حمدوك. لكن للأسف لا يعنيهم في شيء، كل الذي يعنيهم هو المحاصصات، كل الذي يعنيهم هو كرسيك وبنبري وبنبرك، لأنه هنالك قضايا أساسية من ضمنها الاتفاق تم في جوبة اتفاق 3 أكتوبر مفترض يمر بالمجلس التشريعي. وين غياب المجلس التشريعي؟ إجازة بعض القوانين، إجازة بعض الآليات التي يساعد في 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 في, في الانتقال، بالإضافة للمسائل فيما يختص بالإجراءات الجنائية والعدالة الانتقالية، دي كلها بتحتاج لقوانين بإجازتها في المجلس التشريعي. فهل يقبل برهانه وشركاؤه أن يقوم مجلس تشريعي؟ وهل يوافقونه المكون المدني يوافقونه في أن يقوم مجلس تشريعي؟ لماذا مجلس تشريعي حتى يتم استدعاؤهم ليل نهار ومحاسبتهم على ما أجرموا وعلى ما تواطوا وعلى ما فعلوا وعلى ما صنعوا؟ فإن ماي بوينت أوف فيو إنه ما حيكون في مجلس تشريعي، وحتى إن تكون مجلس تشريعي سوف يكون مجلس تشريعي كسيح من غير صلاحيات، حيكون شكل تشريفي. للأسف مفترض يكون مجلس السيادة تشريفي، لكن حيحصل العكس، تجاز كل القوانين والاتفاقيات التي أبرمت في السابق بدون غياب المجلس التشريعي، لأنه المجلس التشريعي حيكون عنده فيها رأي وعنده فيها دور. لكن للأسف حيتم إصدار قرارات والتشاريع وكله بدون قيام أي مجلس تشريعي، حتى لا يكون هنالك صوت معارض أو صوت عنده رأي في قضايا التحول الديمقراطي.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى. بالنسبة للسؤال حول من مسؤول عن تعطيل المجلس التشريعي، حقيقة يعني المسألة بتاعت تكوين المجلس التشريعي دي أصبحت وكأن حزيرة استعصى على الجميع حلها، يعني مع أنه واضح تماما أسباب تعطيل المجلس الانتقالي. نصت الوثيقة الدستورية بأنه لازم يتكون المجلس التشريعي ده، وبحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية المفروض المجلس التشريعي ده يكون يتكون له 20 شهر، لكن لحد الآن لم يبارح المسألة مكانة يعني، وكل من يسأل أو مسؤول يعني عن ذلك يسأل بيرد بأنه لسه التجهيزات لم تتم، وفي انتظار حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على الاتفاق في إنها تحصل الرقبة عشان يعني يحظوا بمقاعدهم في المجلس. وكثير من الأسباب اللي هي قد ما تكون مقنعة للشارع، لكن في عموميات السؤال في عموميات الإجابة على هذا السؤال أنا برمي له على 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 قوى الحرية والتغيير، في إنه هي المفروض تكون المجلس التشريعي، وبحسب ما جاء يعني إنها هي الحاضنة السياسية وهي المسؤولة عن تكوين المجلس التشريعي قبل ما ينقضي ال20 شهر ديه، هي كان المفروض تكون المجلس ديه. ومعروف مهام المجلس يعني ما محتاج اني انا اذكره في انه هو اللي بيسن القوانين وهو اللي بيعمل المعاهدات وهو اللي بيجيز المعاهدات ويجيز القوانين، واكبر من ده بيعمل كرقيب على اداء الحكومه. فبيبقى كل ما يتعطل قيام المجلس التشريعي بيفتح ابواب كثيره للتساؤلات وكثير من الهنهنات هنا وهناك حول من المسؤول عن 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 تعطيله. فبيبقى بالنظر للمهام اللي ممكن يقوم بها المجلس التشريعي برضو في الجانب الآخر بيدي تكهنات وبيدي تساهلات وبيخلق علامات استفهام من الممكن يكون مستفيد من عدم تكوينه. يعني في كلام كثير بتقال على انه في جهات كثيره مستفيده منها الدوله العميقه اللي ما زالت لسه متجذره في المؤسسات الحكوميه وبتعمل على عرقله الفتره الانتقاليه، ده جزء، لكن هي صح ممكن تكون لعبت دور في عرقله المجلس التشريعي، ومش المجلس التشريعي بس، كثير من المفوضيات المفروض تقوم ما قامت، وكثير من ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لم يتم يعني. فده برضو بيخلق سؤال كبير حول لماذا كل هذه العطلة ولماذا كل هذا التأجيل. ده كله نحن ما بنقدر نقراه بعيد من الإخفاقات أو الانشقاقات أو الانقسامات أو خلينا نسميها بالسوداني كده الشكل الحاصلة داخل قوى الإعلان الحرية والتغيير. فده كله بيعطل من إنفاذ المفوضيات ومن إنفاذ المجلس التشريعي عشان ما يقوم. فبيبقى يعني السؤال عفوا الإجابة على هذا السؤال بتفتح تساؤلات كثيرة. فأنا يعني مباشرة برمي اللوم على قوى إعلان الحرية والتغيير في إنها هي عطلت مسألة، أو يعني أنا ما دار أقول إن هي ما تعاملت مع المسألة بجدية تامة، لكن ساعدت بصورة أو بأخرى في إنه المجلس التشريعي ما يقوم، وده ولد تساؤلات كثيرة، بل وصلت وقد تصل لمرحلة إذا ما وصلت يعني لمرحلة عدم الثقة في الشارع السوداني من الحاضنة السياسية ومن القوى السياسية عموما. شكرا جزيلا.
مع الطائفة من المشاركين الذين أجابوا على سؤال من المسؤول عن تأخر تكوين المجلس التشريعي. سؤال المحور التالي يتعلق بالأثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي. قبل بضعة أيام أعلن ممثلو دول الاتحاد الأوروبي عن ضرورة التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية وقيام المجلس التشريعي جزء من هذه العملية، وضرورة ملحة يجب الإيفاء بها قبل حلول موعد الانتخابات القادمة. فما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي؟ الإجابة نستمع إليها من المحامي عمرو كمال.
في إطار الحديث عن الآثار المترتبة حول غياب المجلس التشريعي وتكوينه، أعتقد أنه في 3 آثار مترتبة على هذا التأخير. نصت الوثيقة الدستورية على وجوب تشكيل المجلس التشريعي خلال 90 يوم، أي في منتصف نوفمبر 2019، وعليه هذا الغياب يمكن أن يؤثر من 3 نواحي: ناحية قانونية وأخرى سياسية، وناحية أيضا تتعلق بالمفهوم حول المشاركة ودور الرقابة على الأجهزة التنفيذية. فيما يتعلق بالأثر القانوني، هذا النص آمر في الوثيقة الدستورية، بالتالي مخالفته تدخل في إطار مخالفة الدستور، أي أن أعمال المجلس التشريعي الموكلة إلى المجلس المشترك أي السيادي والتنفيذي معا هي سلطة مؤقتة تبدأ منذ توقيع الوثيقة وتنتهي عقب التوقيع ب90 يوم. فبالتالي الرأي الغالب لدى القانونيين الآن أن هذه المخالفة الدستورية تعني أن هذه السلطة للمجلس المشترك تجاوزت النص الدستوري، ويمكن الطعن فيها دستوريا بعدم صلاحية وأصلحية هذه القرارات والتشريعات الصادرة منذ منتصف نوفمبر 2019 وحتى تاريخه. وهذا أمر خطير، يمكن أن يهدم ما تم بناؤه من أسس وأوامر صادرة نيابة عن المجلس التشريعي تحت مسمى المجلس المشترك، وهذه معضلة. سياسيا، غياب المجلس التشريعي يضعف عملية المشاركة السياسية، وهذه الفترة الانتقالية هي فترة للانتقال والعبور من نظام ديكتاتوري شمولي إلى نظام ديمقراطي، وهي الفترة التي تسمى بالتحول الديمقراطي. هذه الفترة لا تعتمد فقط على المكونات السياسية التي قامت بالتفاوض وبناء الشراكة السياسية أي الحاضنة، وكذلك لا تعني فقط السلطة التنفيذية القائمة، هي فترة للتحول الديمقراطي لكل الشعب السوداني بجميع أجهزته وبجميع أطيافه وبجميع مكوناته المختلفة. وصوت هذه الجماعة من المواطنين يتم سماع عبر أجهزة مختلفة وسلطات مختلفة، وأهمها المجلس التشريعي باعتبار الجهاز الرقابي والجهاز الذي يلمس الأداء الحكومي ويعبر عن أهداف الثورة ويحرسها بالرقابة على الأوامر التنفيذية والقرارات، وأيضا إصدار التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي تحمل أهداف الثورة وتؤسس لبناء مستدام. هذا المفهوم حول المشاركة السياسية وغياب أهم أعمدتها عبر تشكيل المجلس التشريعي يضعف هذه العملية ويضعف دور المواطن في المشاركة السياسية والمشاركة العامة، ويضعف التضامن الجماهيري حول كيف يمكن أن تبنى هذه الدولة خلال الفترة الانتقالية، وكيف يمكن أن نشارك جميعا في بنائها، بجانب استكمال الهياكل الأخرى المختلفة مثل المفوضيات وغيره. الأثر الثالث والمتعلق بالرقابة، هذا أمر خطير باعتبار أن المجلس التشريعي أو المجلس النيابي أو السلطة التشريعية في أي دولة هي التي تقوم بالرقابة على أداء الحكومة التنفيذية. والسلطة التنفيذية بموجب الوثيقة الدستورية لا تعني فقط مجلس الوزراء، فالسلطة التنفيذية يتم تداولها أو اقتسامها في بعض الاختصاصات والسلطات ما بين المجلس السيادي اللي هو أيضا أو مهام تنفيذية، وما بين المجلس الوزاري أي مجلس الوزراء. فدور المجلس التشريعي هو الرقابة على اختصاص كل منهما فيما يقوم به من مهام وفق سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. غياب هذه الرقابة يهدد الأهداف التي من أجل قامت الثورة، وأهمها كيفية تحقيق الرفاه والاستقرار الاقتصادي، أيضا الاستقرار الاجتماعي والسلام الاجتماعي والمجتمعي، ودي العمليتين مهمات جدا خلال فترة التحول الديمقراطي أو خلال فترة الحكم الانتقالي. وخلالهم ومعه تقوم عمليات أخرى مختلفة، ولكن أعتقد أنه ديل أهم دورين يجب أنه يتم العمل على إنجازهم، وبالتالي الرقابة بتكون في كيفية الأداء وفي كيفية إصدار الأوامر التنفيذية اللي بتقوم بهذا الأمر. غياب الرقابة على الجهاز الحكومي يضعف العملية بتاعت المشاركة أيضا، وكذلك يبعد القوانين والتشريعات عن الأهداف التي تقوم بها الثورة،
والتي يجب أن يصنعها المواطن نفسه من خلال المجلس التشريعي، بغض النظر حول في الحديث حول أن هذا المجلس يتم بالتعيين في هذه الفترة الاستثنائية، توافق الشعب السوداني على هذا الأمر وينادي به، فبالتالي لا مناص من تشكيله بصورة ترضي طموحات الشعب وتعبر عن أطيافه الواسعة بطريقة عادلة ومنصفة تقوم على مشاركة فاعلة لكل جماهير الشعب السوداني، حتى يحرص ويراقب ويكون فاعل في عملية المشاركة السياسية. لا بد من استكمال هياكل السلطة عموما، فهذه الدولة كي تصل إلى الحكم المدني والديمقراطي لا بد من ممارسة لأشكال العمل الديمقراطي وأشكال الهياكل التي تقوم على بناء الدولة. لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة دون مشاركة سياسية واسعة تستصحب أهداف الثورة وتعمل على حراستها وتمتينها.
كنا مع الأستاذ عمرو كمال المحامي في إجابته على سؤال ما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بأكثر الطرق عملية لتكوين المجلس التشريعي. وعملية تكوين المجلس التشريعي بالاختيار والتعيين مسألة ليست بسهلة، ولا يتوقع التوافق عليها بسهولة بين مكونات الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية، ولكن مع ذلك لنستمع لرأي الأستاذ أحمد محمود المحامي حول هذا الموضوع.
الأعزاء مستمعي راديو تمانجا، مساء الخير. بالنسبة لسؤال الحلقة اليوم، لو كان بيدك الأمر ما هي أسرع طريقة لتشكيل مجلس تشريعي يجمع عليه الجميع؟ طيب، ابتداء حسب نص الوثيقة الدستورية تشكيل المجلس التشريعي طبعا تأخر كثير جدا، وهو منوط به إنه يقوم بأعمال كبيرة جدا، استكمال لهياكل ومهام الثورة العظيمة، يعني ابتداء من سن التشريعات، مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، إجازة الموازنة العامة، مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، ويكمل هياكل السلطة الانتقالية. دي الحاجة الأساسية اللي يفترض أن يقوم بها المجلس التشريعي. طيب، التعقيدات الحاصلة دي في تقديري ما عندها مبرر. وثيقة الدستورية حددت 67% كانت لقوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى إعلان الحرية والتغيير بتتكون من مكونات سلفا كانت عارفة إنه عليها مطلوبات لازم تحقيقها. اتفاقيات السلام عدلت في الوثيقة الدستورية، تم تعديل في النسب، ده برضو ما مبرر للتأخير. والقضايا الأساسية اللي يفترض إنه يتم تحقيقها في الفترة الانتقالية لا زالت تراوح مكانها، لا زالت كثير من القوانين المقيدة للحريات سارية المرور، مطبقة منذ العهد البائد. الاستثناء الورد في الوثيقة الدستورية بوجود مجلس تشريعي مؤقت اللي هو اجتماع مجلس السيادة مع الوزراء، ده وضع كان لظرف طارئ لفترة محددة، والوثيقة حددت بزمن محدد، لكن ما بيظل يعني وضعي قانوني طبيعي. لا بد من انه يتم تكوين المجلس التشريعي بأسرع فرصة، اكمال هياكل السلطة الانتقالية لازم الناس كلها تناضل تحقق هذا الشرط. نحن في وضع انتقالي، دارين نبني أساس لدولة ديمقراطية مدنية، لا بد من يتم تغيير جذري لكل التركة الثقيلة حقت النظام البائد، تغيير في القوانين، تغيير في البنية التحتية بتاعة المجتمع السوداني اللي تم خلخلته وتم تغييره بواسطة أصوات المؤتمر الوطني. علينا إنه نشد الهمة شوية، ما مطلوب مننا إنه نحقق أي حاجة في الفترة دي، لكن على الأقل نخط الأساس السليم للحكومة القادمة المنتخبة علينا عبر المجلس التشريعي إنه نجيز كثير من القوانين اللي بتعبر عن الانتقال السليم فعلا من الدكتاتورية السابقة لدولة مدنية ودولة متحضرة. التعقيدات الحاصلة في تأخير المجلس التشريعي أمورنا إحنا الآن نتعامل مع الواقع الموجود في إن الوثيقة الدستورية مجازة وسارية، تم تعديلها بدخول قوة جديدة، يتم التوافق وتكوين المجلس التشريعي بأسرع ما يكون. الحصص تم تقسيم الناس متفق عليها، ما في خلاف، ولا أنت بتقدر ترضي كل القاعدة السياسية في السودان في الفترة الانتقالية دي. ده وضع ديمقراطي طبيعي، ما حاجة غريبة ولا حاجة الناس يبتدعوا يعني.
هنا راديو دبنجا.
لا للتفاخر والتناحر والسباب، لا للتحزب، لا لإذلال الرقاب، لا لمن يشهر للحرية العذراء ناب، لا لمن يبذر بين الناس حقدا واحتراب، لا للتفاخر والتناحر والسباب، لا للتحزب، لا لإذلال الرقاب. إن ليس من بد سوى شرق وغرب وانتساب، عندنا الشرق منار وبحار وسهول وهضاب، عندنا الغرب رجال في إهاب الأسد والأسد غضاب، والجنوب الصهر جياش على ود وصد واصطخاب، والجنوب الصهر جياش على ود وصد واصطخاب. عندنا ما ليس بالميسور عند الناس صحراء وغاب، عندنا ما ليس بالميسور عند الناس وديان وغاب، عندنا النيل نبيل في وفاء الشمس والعهد رضاب، عندنا العرف نفير طيع النجدة موفور الإهاب، عندنا الجفنة تستبق الترحاب بالوافد تجتاز الصعاب. قد سئمناه صراخا وهتافا ليس يجدي، قد مللنا كل من غير الذي يبطن يبدي، قد كرهنا صولة الجاهل إن الجهل يردي، ليست الثورة تهليلا وتطبيلا لفردي، ليست الثورة تدعيما وتكريسا لقيدي، أو هتافا أرزقيا مصلة السيف لكيدي، إنما الثورة أيد فوق أيد فوق أيدي، إنما الثورة جهد بعد جهد بعد جهدي، إنما الثورة حب وعطاء وتحدي لقلاع الجهل للفقر وللداء الألد لشرور النفس للحقد وجور المستبد. عشيق دهول جماله عشقتموه جماله، نظمت في فنوني جفاني صد عني تركني لجنوني، تركني تلاشى صبري ترى الشباب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر من العام 2021. احتجاز شحنة أسلحة في مطار الخرطوم قادمة من أثيوبيا، ووزارة الخارجية ترفض اتهامات أثيوبيا بهجوم قوات تنطلق من السودان لسد النهضة. مقتل وإصابة 3 أشخاص في لاداوا بغرب كردفان، وإصابة 14 شخصا واختطاف امرأة في 3 أحداث منفصلة بشمال دارفور. من ناوي أولوياتي تتمثل في الأمن والنازحين والعدالة والتنمية، والنازحين يطالبون بنزع السلاح وحماية المعسكرات. 6 وفيات و10 إصابات بكورونا في الشمالية، وخلو ولاية شمال دارفور من كورونا منذ شهر ونصف. وزير الصحة يؤكد إصابته بفيروس كورونا ويقول أنه يتابع عمله من المنزل. تجمع العاملين بقطاع النفط يدين التدهور الأمني في حقول النفط والغاز، ويتهم الجهات المسؤولة بالتنصل عن مسؤوليتها. لجنة أساتذة الجامعات السودانية تدخل في إضراب شامل أمس للمطالبة بتحسين وضع الأستاذ الجامعي وتطبيق الهيكل الراتبي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.